الحمد لله القائل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الآية الكريمة التي قال فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا من الله حق الحياء، ويتقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه عز وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والصغائر. والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين الداعي إلى الهدى والحق المبين القائل: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أقول بعد سماعي لقراءة الأخ عبد الخالق لما كتبه أو كتب له، على حد قوله في بداية كلامه أنه لا يحسن صناعة الكلام، وهذا نشهد له به أصلحنا الله وإياه، إلا أننا نعتقد أنه يحسن أمورا أخرى خاصة في هذه الأيام، بل إنه ماهر فيها إلى أقصى درجة. وهذه في الحقيقة أول الملاحظات على كلامه، بل وعلى كلام سابقيه، حيث أن أثر التعمية وتغطية الحقائق ظاهرة في كلامهم جميعا، إضافة إلى البعد عن معالجة جوهر الخلاف الذي بيننا وبينهم، وعدم الاعتراف بالمؤاخذات وإن كانت أدلتها بالصوت والصورة، وكذا سلوك أسلوب التلبيس والمراوغة دائما وأبدا، وهذا الذي يؤكد لنا أن القوم لا يكتبون للساحة الدعوية المحلية كما يقول شيخنا، بل يكتبون لغيرنا حتى تسمع عند من لا يعرف حالنا وما يجري عندنا مع الأسف الشديد. ولأن جوهر الخلاف بيننا هو مسائل منهجية معلومة كان بإمكاننا أن نعالجها في حينها قبل أن تتقادم، وقبل أن يدخل بيننا أولئك الغلمان الذين استنصروا علينا ورفعوا عقيرتهم على كبارنا وزعموا أنهم يريدون خيرا، ووالله ما حققوه ولا وصلوا إليه، لا بأقوالهم ولا بأفعالهم. فهذا إذن هو جوهر الخلاف بيننا، وقد راصنا إخواننا قبل أيام فيه، وكعادة القوم لم يتحركوا أو لم يحركوا ببنت شفة جوابا لنا، ولعل هذه الصوتية هي الجواب كما أظن، والله أعلم. وفي ردي على هذه الصوتية سأكتفي بالرد على أشنع ما جاء فيها وما ادعاه أخونا علينا سامحه الله تبارك وتعالى، وهي قوله بداية: ويريد بذلك أن يتهمنا بأننا نتهمهم بأمور لا أساس لها من الصحة، حيث قال رموهم بما هم منه براء، جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، يعني هذه الأمور المنتقدة المنتقدة لا أساس لها من الصحة، إذ هي مجرد اتهامات رماهم من رماهم بها مع الأسف الشديد. ألا ترى يا عبد الخالق أنك جازفت فيما ادعيته مجازفة خطيرة بهذه التهمة الشنيعة؟ ألم تعلم أن وصفك لغيرك بما ادعيت وأنهم قلت، ألم تعلم أن ما وصفت أو ما ذكرت لم يرمك به أحد، بل هذا ما رآه وسمعه القاصي والداني من مثل نصحك بكتاب المنحرف الداعي إلى تحريف المنهج، وأنا أعلم أنك لم تقرأ حتى مقدمة هذا الكتاب، لأنك لو قرأتها وقفت على ما فيها من تلك المؤاخذات العقدية لم يكن هذا منك، وهذا من باب حسن الظن بك وبأمثالك. وهل تعلم أن الدعاة إلى المنهج السلفي ينصحون بكتب أمثال هؤلاء؟ ثم دفاعك عن هذا الرجل وتلبيسك على الناس من أنه يدفع من قبل بطانته حتى صورته لمن يسمع كلامك أنه موجه وليس موجه، وهذا لا شك ولا ريب من الإفساد العظيم والبهتان الكبير. فالرجل كتاباته المخالفة معلومة، ومقالاته السيئة بين أيدينا، هذه المقالات التي لم نسمع منكم ردا على أحدها البت إلى يومنا هذا، وقولك فيه أنه أكبر سنا وعلما من الشيخ فركوس، أليست من الإشادة بأهل الأهواء والطعن في عالمنا وكبيرنا؟ هذا الطعن الذي تتبرأ منه، بل وقاسمة الظهر في هذا حلفك بالله كذبا وزورا أنك ما طعنت في شيخنا، وخير شاهد على طعوناتك هذا البيان، ما كتب في ثنايا هذا البيان من مثل هذه العبارات. قولك عنه تتكلم في إخوانك في كل مناسبة، وقولك بعد ذلك إنني عفوت عنك، وقولك بعد ذلك كذلك، فاصدع بها مدوية من قناة رسمية. ما هذا الأسلوب في الخطاب؟ وما هذا الكلام الذي تدعي بعد ذلك أنك لست من الطاعنين فيه؟ ثم تقول كذلك، وهذه نقطة ثانية، وترجمت بعض المنشورات وتقصد بهذا الشيخ، بعض المنشورات لم تترجم عن نفسها بنفسها، بل ترجم لها أو عليها الشيخ بسوء الظن، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكأنك تظن أن الناس بله مغفلون لا يفهمون ما يسمعون. كلا بل إنهم يفهمون ويعقلون ويحسنون الظن ولا يسيئون. ثم قولك بعد ذلك، وهذه كذلك من العظائم، دعوى مصاحبة أهل البدع كأنها مجرد دعوة وليست حقيقة، كأنها مجرد دعوة وليست حقيقة، والناس جميعا يعلمون جلساءكم ويعلمون من يصاحب بعضكم من أولئك المنحرفين الذين يشيدون بأهل البدع والأهواء ويعلنون مجالستهم لهم ويعلنون كذلك تعظيمهم وتبجيلهم لهم من غير وجل ولا حياء. فهذه ليست كما ذكرت يا أخانا، ليست دعوة بل هي حقيقة دلت عليها الوقائع وشهدت بها الأعمال والأحوال، كالأصفار واللقاءات والدورات التي تكون وتعقد معهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أما قولك أن الرجوع فرع الإقرار، وهذا فيه دليل على أنك لا تقر على خطأك وبالتالي لا تتراجع، ولا أعلم إذا كان هذا عن نفسك أو عن الجماعة كلها. والله في مثل هذا الحال لا مناص من الإقرار يا أخي، ثم التوبة والرجوع، فإن هذا هو الذي يرفعكم عند ربكم ويجعل من حولكم يثقون بكم ويلتفون حولكم. أما هذا التلبيس وقلب الحقائق والكذب والحلف الكاذب على ما شهد به الشهود العدول، فهو والله مما يسخط الله تعالى ويسقطكم من أعين الصادقين المخلصين. فتهربك من الاعتراف بالخطأ دليل على عدم إرادتك للتوبة، لأن التوبة النصوح يسبقها الاعتراف بالذنب، كما قال تعالى عن آدم عليه السلام وزوجه عندما أكلا من الشجرة: ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. والتوبة ترفع صاحبها ولا تسقطه أبدا، ترفع صاحبها في الدنيا والآخرة ولا تسقطه أبدا. وفي الحقيقة أصدقك القول أننا كنا ننتظر مثل هذا الأمر، كنا ننتظر من إخواننا أن يرجعوا ولو عن بعض المؤاخذات الظاهرة الجلية ويعلنونها مدوية، هذا الذي يرفعهم ويزيد من قدرهم واحترام الناس من حولهم. ثم أما قولك لم تحصل النصيحة أصلا، فهذا والله أمر عظيم ودعوى باطلة كاذبة. لم تحصل النصيحة أصلا من الشيخ ولا من إخوانك. هذا سيضطرني يا أخي لذكر أمور ما كنت أحب إعادة ذكرها، من أمور وقعت في مجالس ولقاءاتنا أذكر منها الآن ما حضرني منها، وهي ليست على سبيل الحصر بطبيعة الحال، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة. أخي الكريم، ألم تنصح في قضية السرقات العلمية التي وقعت فيها في خطبك ومقالاتك، حتى في مقالاتك، ومنها ذلك المقال الذي أرسلت إليك بصدده رسالة كلها نصيحة أن تتقي الله جل وعلا في مثل هذا الصنيع الشنيع من مثلك، حتى أن إخوانك احتاروا في معالجة هذه القضية. وجاءني حينها الشيخ عز الدين للتشاور، وكنت أشرت عليه بهذا الذي فعلوه جزاهم الله خيرا. ألم تنصح في قضية عابدين في ردك المزعوم على إخوانك أنهم تسرعوا في الحكم عليه، كأنك تنفرد برأي مخالف لرأي الجماعة؟ لا ندري أهو من قبيل التزلف لأولئك وأنت في عقر دارهم وفي منطقتهم تريد أن تقول أنك على غير ما عليه القوم، حتى تحظى بالقبول وتفتح لك الأبواب ويوسع لك في المجالس؟ هذا ظن، ولعله ظن سيء أستغفر الله جل وعلا منه، ولكن تضطرنا لمثل هذا لأننا لا نجد مبررا لكلامك ولا لقولك. بل أنا أقول أننا تأخرنا وتباطأنا في الرد على هذا الرجل والتحذير منه، وأنت وغيرك يرى أثر دعوته في تلك المنطقة الغربية كلها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ألم تنصح في هذه القضية مع إخوانك في مجلسنا المعتاد؟ ما ندري إذا كنت أصبت أو أنك أصبت بداء النسيان، أم أنه تلبيس وبهتان؟ والله جل وعلا المستعان. ولو أنك أمعنت النظر يا أخي فيما افتتحت به مقالتك من قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها، كما بين المشرق والمغرب. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وإنها والله لنصوص عظيمة. وكذا ما ختمت به هذه الكلمة من قول الله جل وعلا: ليسأل الصادقين عن صدقهم، أين أنت من هذه النصوص كلها؟ فوالله لو تدبرت ما كتبت وانتفعت بمثل هذه النصوص لاجتنبت الوقوع في مثل هذا الخزي والعار. أما قولك بعد ذلك فيما ذكرته عني ودندنتكم حول قضية بيع كتب المبتدعة، والتي تدعي الآن أنها النصيحة الوحيدة التي كانت، وهي النصيحة التي وجهت إلي في هذا الباب، وهذا اعتراف منك أني نصحت وبينت الأمر على حقيقته. إن وقع من الشباب في المكتبة أنهم جاءوا بكتب لبعض المنحرفين ونبههم عليها إخواننا ومشايخنا والتزموا بهذا التنبيه، فهذا من خيرهم وخيرنا، لأنهم ناصحون نحسبهم صادقون، وشبابنا استجابوا لنصحهم. وأنت تعلم قولي لهم أن المكتبة هي مكتبة المشايخ جميعا، وأي شيخ من مشايخنا لاحظ عليكم ملاحظة وجب عليكم الأخذ بها، وأنتم تعلمون صدق هذا من خلال تصرف الشباب في المكتبة. إلا أن هذه المسألة دائما وأبدا تتكرر، وقد وصلت إلى المشايخ، وقد صورت فيها الفيديوهات، وقد نقلت فيها الافتراءات والكذبات، حتى قيل لي أن بعضهم أخذ فواتير مكتبتنا التي بزعمه أنها الحجة الدامغة على انحرافنا ببيع كتب هؤلاء المنحرفين، وإلى الله جل وعلا المشتكى. وقد كان مجلس جمعني بأخي عمر الحاج، والذي قدم لي فيه جملة من المؤاخذات، وأجبته على جلها تقريبا إلا واحدة، فإني حرت في جوابها وعجزت عن الرد عليها، وهي قوله في آخر هذه المؤاخذات أنني أو لماذا أصاحب طارق الذي هو أحد شبابنا وأبنائنا نحسبه على خير، فاحترت في الجواب، وأن هذه من المؤاخذات، وأن هذه من المؤاخذات، وكان الأولى به أن يسأل غيري في مجالستهم للمنحرفين المعروفين بانحرافهم، ومنهم ذاك الذي أحرجك أو أحرج أخانا عمر في مجلس من مجالس من المجالس التي تعقد مع الإدارة في بمناسبة الاحتفال بالمولد، وما وقع من ذلك الأخ الذي يدعي السلفية وهو ينافس لأجل الاحتفال بالمولد النبوي، ويريد إحراج الشيخ عمر بأن يكون درس الشيخ في مسجده. هؤلاء الذين يصاحبونهم، كان الأولى به أن ينصح هؤلاء، لماذا يصاحبون أمثال هؤلاء، ولماذا يجالسونهم يزورونهم ويحضرون ولائمهم ومجالسهم، يسافرون معهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما قولك أخي فيما ذكرت من الأمور في صوتيتك أن الشيخ عبد المجيد أدهشك بقوله صبرنا عليهم سنوات، ولا أدري وجه الدهشة منك، وكأني بك تكذب هذا الأمر، وكأني بك لا تعتقد أننا صبرنا مع إخواننا، وهذا من حقهم علينا، وقد قررت هذا في كلمتك أننا نناصح، ومع النصيحة نصبر على مخالفتهم، نصبر على تماطلهم في الاستجابة لإخوانهم. صبرنا في الأسماء المستكتبين، وجاهدنا حتى نزعنا بعضا منهم أنهم لا يستكتبون، ثم يعود الحديث عنهم مرة أخرى والحنين إليهم كرة أخرى. ألا يكون في هذا، ألا تتفق معنا أن هذا صبر منا على إخواننا؟ وبقي بعضهم لا يزال يكتب إلى يومنا هذا، وهو معروف بانحرافه، معروف بولائه لشيخه الرمضاني، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وكأنك تريد تكذيب الشيخ مع علمك أننا قد بحت أصواتنا في غالب لقاءاتنا مناصحة وبيانا وانتقادا من مثل هذه الانتقادات في حق بعض المستكتبين. ثم مما ذكرت كذلك تكذيبك الصريح لما ذكرته، يعني لما ذكرته أنا عن غضبك لما طلب منك الوصير، وأنت وأنا نعرفه في المجلس، والله ثم والله لقد أدهشني إنكارك، لقد أدهشني إنكارك. وأنت تعلم علم اليقين أن الرجل صادق، ووالله قبل أن أسجل هذه الصوتية من باب التأكد والتهمة لنفسي اتصلت به، والاتصال مسجل عندي، إذا أردت أن أرسله لك أرسلته لأتأكد من الأمر، فحلف الأخ والله يا شيخ، قال هذا الذي ذكرت وهذا الذي رأيت من الرجل، ذلك الغضب وتلك الانتفاضة. وما أدري سبب التكذيب والإنكار، وكأنك لا تغضب، والجميع يعلم أن هذا غالب عليك، تغضب لأتفه الأسباب، والسياق يدل على الغضب لأنك تكلمت فيه. والرجل الوسيط محب للخير قال الشيخ موجود، الشيخ الأزهر موجود، لماذا لا تذهب وتجلس معه؟ والقضية ليست ذهابك أو ذهابي، القضية ليست المجلس أن يكون في بيتي أو أن يكون في بيتك، أنا مستعد أن أجلس معك حتى في المقهى، وإن لم يكن هذا من عادتي كما هو عادة القوم، إلا أن نعادي لأجل هذه المصلحة، واحترنا في مكان الجلوس ولم نجد إلا المقهى الذي ربما اعتاد القوم الجلوس فيه جلسنا فيه، وانفض هذه المسألة وتأتي بما عندك وآتي بما عندي، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. على كل حال، والأخ يقول أنه مستعد لأن يدلي بشهادته ولو أن يذيعها بين الناس. أما قولك وأنت توجه كلامك لشيخنا أن يد الاجتماع على الخير ممدودة، هذه دعوة، والدعوة يصدقها العمل، تصدقها الخطوات الجادة والنوايا الصادقة التي كنا وما زلنا ننتظرها منكم. ووالله إن الشيخ كلمني بهذا الكلام وأنا لم أستأذنه في نشره، وأتحمل مسؤوليتي في هذا الأمر، قال لي والله لو رأيت منهم صدق النوال والخطوات الجادة ما تأخرت أن أجلس معكم جميعا، ما تأخرت أن أجلس معكم جميعا. ولكن مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد لم يظهر هذا منكم، لم يظهر هذا منكم، ولا حتى بمجرد نية طيبة، حتى الوثائق التي كانت تتوسط بيننا تمشي ثم تذهب لأنها ترى وكأن الطريق مسدود. يأتوننا نقول مرحبا بإخواننا، ولكن عندنا أمور لا بد أن يتراجعوا عنها ويعلنوا تراجعه ويصدعوا بذلك، ينقطع بعد ذلك الاتصال. والوسيط لا يرجع إلينا أبدا أبدا، لأننا علمنا الجواب، رفضوا هذا الأمر. ومنهم الشيخ عبد الغاني الذي كنا نحسن الظن به، إلا أنه نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال جميع إخواننا. فمع الأسف الشديد في كل مرة تخرجون علينا بما يبدد آمالنا في إرادة الاجتماع على الخير والاجتماع على الحق الذي نصح به الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى. وأقولها ووالله لو أردت الاسترسال فيما أنا فيه والتفصيل في كل ما جرى وما حدث بيننا لطال المقام، إلا أنها تعليقات يسيرة كان لا بد منها لإزالة اللبس ودفع الريبة التي ربما تسللت إلى قلوب الكثير من إخواننا وأبنائنا. هذه التعليقات اليسيرة التي لا بد منها هي إحقاق للحق والله الذي لا إله غيره، ودفاعا عن إخواننا الذين اتهموا في هذه الصوتية ونيل منهم، وعلى رأسهم شيخي وتاج رأسي ومعلمي العالم القدير محمد علي فركوس، متعه الله جل وعلا بالصحة والعافية وثبتنا وإياه على الحق حتى نلقاه، وأبقاه الله إماما لنا لإخواننا وأبنائنا في بلدنا الحبيب. والذي الأصل الذي نعتقده أننا نرجع إليه جميعا، لا أن يتراجع البعض منا عنه وأن يجعله خصما له بمثل هذه المقالات ومثل هذه الكتابات. أو أضعف الإيمان أنكم تكفوا ألسنة وتكسروا أقلمة أولئك الغلمان الذين عرفوا بالتشغيب والطعن هذه الأيام، وما سمع من أحدكم إنكار أو زجر أو تأديب، بل سمعنا من زكاهم بالجمنة وما تراجع عن تزكيته التي راجعناه عليها وقال لو استقدمت من أمري ما استأخرت، ما فعلتها ولا قلتها، أقولها ما قلتها ولا أقولها، يقول. ولكن رغم ذلك حتى بعد أن طعن في شيخنا لم يتكلم بنصف كلمة، لم يتكلم بنصف كلمة، تكلم بكلمة سوى فيها بين الشيخ محمد فركوس وبين الآخر وشيخه، وقال والله هفوت لسان، قلت له يا شيخ هذا بإمكانك تصحيحه، والله ما صححه إلى يومنا هذا. تصحح هذا؟ لأن هذا فيه إساءة، هذا فيه إساءة، وهذا الذي قلته للشيخ ربيع حفظه الله، كيف تزكي أناس ليسوا في درجة أولئك الذين يزكيهم أمثالك يا شيخ، تترك تزكية رجال وطلبة علم أقوياء معروفين بعلمهم ودعوتهم وهم مشايخ عندنا قلت له، من مثل الشيخ أبي أسامة، ومن مثل الشيخ سالم حفظه الله، ومن مثل الشيخ محمد بوسنة، ومن مثل الشيخ حسان من وغيرهم كثير، ومن مثل بعض إخواننا من المشايخ في أم البواقي وغيرهم، وتذكر هؤلاء وتذكر هؤلاء. الشاهد أننا ما سمعنا من أحد منهم تأديبا وتأنيبا لهؤلاء أبدا، حتى لما تقاولوا على شيخنا وكبيرنا، وكنا نأمل أن ينطق أحدهم بالحق في مثل هذه الأمور. ومن الغريب أو من غريب ما وقع هذه الأيام أن أذناب فالح الحربي الذين اتهمتمونا بسلوك منهجه في الرسالة التي وجهت للشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، قد عادوا جميعا هذه الأيام. ألم تتنبهوا لهذا؟ أم أنكم أنتم من يؤسهم وهم على صلة بهم، وهم يدخلون على مشايخنا في كل وقت وحين ويلبسون ويدلسون؟ ولو كان فيهم رجل رشيد لجاء إلينا قبل أن يذهب إلى مشايخنا وينصحنا. والله ثم والله إننا محتاجون لنصح إخواننا، إننا نخطئ بالليل والنهار، وربنا جل وعلا يعاملنا بلطفه وعفوه. والله ما استكبرنا في يوم من الأيام عن أن يقال لنا اتق الله في نفسك، والله الذي لا إله غيره. ما أرادوا خيرا وما أرادوا صلحا. كل هؤلاء اجتمعوا هذه الأيام، آخرهم ذلك البومرداسي الذي أحسننا به الظن، والذي فتحنا له أبواب دورنا وفتحنا له قلوبنا، ثم تنكر علينا، ثم تنكر علينا ويدعي علينا أمور نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ونحن وغيره خصم له يوم القيامة. والله إن الذي ينال منا لأجل دعوتنا ولأجل منهجنا إننا لخصمه يوم القيامة. من نال منا لأجل أشخاصنا ولأجل دنيانا فهو في حل، فهو في حل اليوم وغدا وبعد غد. أما من كان طاعنا فينا لأجل منهجنا ودعوتنا فإن لنا وإياه يوم نقف فيه جميعا بين يدي ربنا تبارك وتعالى. وقد ختمت أخي الدكتور صوتيتك بنصحك للشباب أن يكفوا عن الكتابة في مثل هذا الموضوع. أين أنت؟ أين أنت من هذه النصيحة؟ هل نصحت أولئك الذين يستمعون عندك دائما وأبدا في تلك اللقاءات الصباحية التي تكون بشرط قبل العاشرة؟ ألا كان منك هذا النصح أن يكفوا كتاباتهم؟ يتطاول بعضهم على مثل الشيخ فركوس الكبير، شيطانه كبير نعوذ بالله رب العالمين، يتطاول بعضهم على مثل الشيخ جمعة ويستعرض عضلاته ويظن أنه أصبح منافسا لمثل هذا الرجل الذي شهد له الأئمة بأنه عالم العبرة ليست في هذا، رد لا إشكال في مجرد الرد، ولكن إساءة الأدب والتطاول على الغير وعلى الكبار بمثل هذه الصورة والصفة التي نعلمها ونعلم كذلك ما خلفها وما وراءها. فكان الأولى بك يا أخي أن توجهها لأولئك الذين تستمع معهم، وأنت تعلم طعوناتهم وتشغيبهم، وهذه هذا العلم الذي علمته أنت وعلمه غيرك. قال يا لما جاءني قال أن هذا سيء وهذا عمل لا ينبغي، يشهد بهذا. قلت له أعلن هذا حتى تتبرأ منهم لأجل سوء صنيعهم، لأنك أدخلت معهم وجمعتم في تزكية واحدة. فأبى علي، وعدني، ثم بعد ذلك نكس على عقبيه، وأنا أعلم أنه لما شاور وراجع نصح بعدم الكتابة، يتحمل مسؤوليته أمام الله. وأسأل الله لي وله ولسائر إخواننا الصلاح. وبعد كل هذا تريد من المشايخ، يا أيها الدكتور، تريد من المشايخ أن يجلسوا معكم ودون شر؟ يعقل هذا؟ فإننا نقولها ونعيدها، نجلس مع من يريد الصلح من إخواننا بتلك الشروط التي بين أيديكم. وفي الأخير حتى لا أطيل كثيرا، فإني أنصحك أخي الكريم، أنت ومن معك، أن تتقوا الله عز وجل في أنفسكم، وأن تتقوا الله في دعوتكم، وفي إبقائها صافية بيضاء نقية متميزة. هذا الذي نريده، وهذا الذي يريده شيخنا الهمام بارك الله في عمره وأنفاسه. وأن لا يكون همكم هو تبرئة أنفسكم في كل مرة وحين مما أنتم عليه، وتذكروا أن الله يسمع كلامكم ويرى مكانكم، فوالله لن ينفعنا أحد حين وقوفنا أمامه سبحانه وتعالى، حين وقوفنا بين يديه، فسيحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة. نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بعفوه ورحمته ولطفه. فبادروا بالتوبة النصوح، واعلموا أنها لن تنفعكم تزكية المزكين إذا كنتم على غير سبيل. هذه كلمتي للأخ عبد الخالق جوابا على صوتيته، ولمن معه من إخوانه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل ما نقول ونكتب في ميزان حسناتنا، وأن يجمع بين قلوبنا على الحق المبين، وأن يوفقنا لأن نجتمع على خير سبيل، سبيل سلف هذه الأمة الكرام، سبيل المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.